بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
يمكن حدث عندي سب لسان أو شيء من هذا، تراجع يعني أراجعكم في الموضوع. أنا ذكرت في مسألة الغسل إذا خرج المني، إذا خرج لغير عادة من ماذا؟ من ضرب أو برد مثلا على غير شهوة وغير تتفق، هذا يوجب ماذا؟ الوضوء. وإذا خرج على أي حالة أخرى من حك أو نحو ذلك فهذا يوجب الغسل. ما أدري سبق لساني قلت الوضوء في الثانية ما قلتها. طيب فصل في التيمم. نرجع شوي، نرجع إلى مسألة التيمم. التيمم مبيح للفرض، ومعنى في المذهب معنى مبيح للفرض أنه يبيح فعل الفرض الذي تيمم من أجله فقط وما يتبع له. طيب المتيمم على حالتين، على حالتين: الأولى إن كان مريضا مسافرا، الثانية إن كان صحيحا حاضرا. فالمسافر المريض يتيمم للفرض والنافلة ابتداء واستقلالا، ما في فرق في حالته هذه بين النافلة والفرض، بين النافلة والفرض. أما الحاضر الصحيح فإنه يتيمم للفرض، أما النفل فلا يتيمم له استقلالا، النفل لا يتيمم له استقلالا في المذهب، ولا يتيمم للجمعة، ولا يتيمم للجمعة. من الحالة الثانية التي هي من الحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح، والراجح أنه يتيمم للجمعة. كذلك لا يتيمم للجنازة إن لم تتعين عليه، لأنها في حقه ماذا؟ نافلة سنة، وهم لا يتيممون للسنة ابتداء واستقلالا، فإلا إذا تعينت عليه هذه الصلاة التي هي صلاة الجنائز. طيب نقرأ فرائض التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأخضري رحمه الله تعالى: وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر، ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى والفور، ودخول الوقت واتصاله بالصلاة.
نعم، فرائض التيمم أي واجباته، الواجبات التي تجب في صفة التيمم. النية، والنية هنا أحبتي ليست في المذهب ليست كنية الوضوء بالماء، النية هنا استباحة فرض، النية هنا استباحة فرض. هذا ينبني عليه مسائل، وهذه المسألة تنبني عليه مسائل كثيرة. النية هنا عندهم استباحة فرض، ليست رافعة للحدث كالوضوء. الفرض الثاني أو الواجب الثاني والصعيد الطاهر، وسيأتي الكلام عن الصعيد الطاهر. الثالث، الفرض الثالث مسح الوجه، مسح الوجه. والمسح هنا للوجه كاملا، ومسح اليدين إلى الكوعين كاملتين. وضربة الأرض الأولى، الضربة الأولى واجبة، سيأتي صفتها إن شاء الله. الضربة الأولى واجبة، يضرب الضربة الأولى ويمسح وجهه وكفيه، هذه الضربة واجبة. والفور يعني الموالاة، والموالاة هنا بين فعلين، ماذا وماذا؟ مسح الوجه ومسح اليدين، فلا بد أن يكون فيه موالاة بين هذا المسح وهذا المسح. ودخول الوقت، دخول الوقت واجب في التيمم، لأن التيمم عندهم ماذا؟ ها؟ مبيح للفرض. فإذا كان مبيح للفرض فلا يتيمم إلا عند دخول وقت الفرض، لا يتيمم قبل ذلك. واتصاله بالصلاة، واتصاله بالصلاة هذا الفرض الثامن، لأنه أيضا مبيح للفرض، فإذا أباح الفرض يجب أن يكون متصلا معه أو متصل به، وهذا كله مبني على ماذا؟ على أنه مبيح للفرض. نعم. فضل لطيف.
والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك، ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره.
والصعيد الطاهر كما مر في العبارة الأولى يخرج منه الصعيد غير الطاهر، فإذا كان الصعيد نجسا فلا يجوز أن يتيمم فيه أو به. ثانيا، الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. هذا تعرف الصعيد الذي يضبط الأمثلة التي ذكرها، هو ما عرف، هو ذكر أمثلة فقال التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض، هو نوع من القطران، طيب التراب والرمل، التراب بالاتفاق والنص، والرمل والرمل على الصحيح، والحجر كذلك. أما الثلج والخضخاض ففيه خلاف، حتى الثلج فيه خلاف المذهب. قال ولا يجوز بالجص المطبوخ، مثل الرخام ونحو ذلك من الحجارة التي تطبخ أو تحرر فتخرج عن الصنعة الأصلية، فيخرج عن كونها من أجزاء الأرض إلى صنعة يد، تخرج من كونها من أجزاء الأرض إلى أن تكون صنعة يد. والحصير لأنه ليس من أجزاء الأرض وإنما مصنوع صنعا، والخشب ليس من أجزاء الأرض، والحشيش ليس من أجزاء الأرض. ويأتي في بعض هذه الأمثلة الخلاف، سيأتي في غير هذا الموضع. ورخص للمريض في حائض الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. التيمم على الجدار، التيمم هذه مسألة التيمم رحمك الله، مسألة التيمم على الجدار ولها شروط في المذهب. الشرط الأول أن تكون أن يكون المتيمم مريضا، فالصحيح لا يجوز له أن يتيمم على الجدار. ثاني شرط أن يكون الحائط من أجزاء الأرض حجرا أو طوبا، لا جص أو رخام أو سيراميك أو نحو ذلك، يعني الذي خرج من كونه من أجزاء الأرض صار صنعة. الأمر الثالث، الشرط الثالث عندهم، أن لا يجد مناولا يناوله ماذا؟ الماء، يناوله الماء. فإذا لم يجد مناول يناوله الماء أو يناوله التراب بنفسه يعني، ضرب على الجدار إن توفرت هذه الشروط. ووردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم مرة على جدار بلا هذه الشروط، بلا الشرط الأول والشرط الثالث الذي هو لم يجد مناولا وأن يكون مريضا. أما الحجر والطوب فهو صحيح أن يكون شيئا من أجزاء الأرض هو الذي يتيمم عليه. نعم.
قال رحمه الله: وسننه تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب.
وسننه يعني التيمم تجديد الصعيد لليد، يعني الضربة الثانية، أي الضربة الثانية. فالتيمم الواجب أن تضرب ضربة واحدة الصعيد وتمسح وجهك وكفيك. والتيمم المسنون عند المالكية، عند بعض أهل العلم كالشافعية أيضا، أن تضرب الضربة الأولى للوجه، تضرب وتمسح وجهك، ثم تضرب الضربة الثانية وتمسح اليد، فتكون الضربة الثانية مسنونة، فتكون الضربة الثانية مسنونة. وهذا فيه حديث عن ابن عمر لكن حديث ضعيف، الضربة الثانية. والترتيب يعني الترتيب بين الوجه واليد، فيبدأ بالوجه ثم اليدين. وهو سنة، لكن هنا إذا ضرب الضربة الثانية، هذه ضربة مستحبة سنة، والسنة الثانية عند المالكية أن يمسح إلى المرفقين، ويسمى يعني فضل زائد يسمى الوصف الحميد كما سيأتي، يمسح يده باليسرى اليمنى إلى مرفقيه ثم يأتي من الأسفل يردهما، يأتي باليمنى في يده اليسرى من الظاهر ثم يأتي إلى الباطن، فهذا المسح إلى المرفقين. إذا مسح بأي طريقة أجزأ عندهم وأنه مستحب يعني سنة، لكن الأفضل أن توصف أن تمسح بهذا المسح الذي هو بهذه الصفة، وسيذكر هنا. قال: وفضائله.
وفضائله: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى، وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره.
التسمية لأن الوضوء بدل التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه، فالتسمية مستحبة في التيمم. وتقديم اليمنى على اليسرى لورود النص ولأنه أيضا قياسا على الوضوء. هذه الصفة التي تسمى الوصف الحميد، وتقديم ظاهر الذراع على باطنها ومقدمه على مؤخره، فهذا يسمى الوصف الحميد. هذا مبناه على سنية مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين كما في حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف. نعم.
ونواقضه كالوضوء ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. ومن تيمم لفريضة.
طيب. نعيد شوي بس.
ونواقضه كالوضوء ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها.
طيب، نواقض التيمم كنواقض الوضوء، نواقض التيمم كنواقض الوضوء كما مرت في المذهب، لكن يزيد عليه ناقضا واحدا لم يذكره المؤلف، وهو وجود الماء، وهو وجود الماء ناقضه مثل الوضوء ويزيد. وجود ماء بعد إن صلى وإن يجد بعد يعد لوقت إن يكون. طيب، إذا وجد الماء قبل الصلاة، إذا وجد الماء تيمم للصلاة ثم تدفق الماء من بئر من العين أو البئر أو من وجد الماء، فهنا يعتبر التيمم انتقض ويجب عليه أن يستخدم الماء قبل الصلاة. فإن وجده أثناء الصلاة كأن يكون رجلا محسنا عرف أنك صليت على تيمم وأراد لك كمال الصلاة، فلما كبرت قال لك هذا الماء، ستسوي ماذا تفعل؟ ها؟ لا تقطع الصلاة، صحيح أيضا هو في المذهب لا تقطع الصلاة، ولكن تستمر في صلاتك فلا تقطع الصلاة، هذا الصحيح، لا تقطع الصلاة تستمر في الصلاة. نعم. ثم قال ولا تصلي فريضتان، ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، هذا مبناه على أن التيمم مبيح للفرض، فهو يبيح كل فرض بفرضه، فتتيمم للظهر ولا ينتقض وضوءك ولا تجد الماء، فيأتي العصر تتيمم له، يأتي المغرب تتيمم لها، العشاء كذلك، الفجر كذلك، فتتيمم لكل صلاة، هذا مبناه على أن التيمم مبيح وليس برافع، ومبناه على أثر لابن عباس والأثر ضعيف. قال ومن تيمم لفريضة، من الذي يتيمم؟ ومن تيمم لفريضة، نعم، جاز له النفل بعدها. الآن الكلام على من؟ نعم. الحاضر، لأن المسافر يجوز له أن يتيمم أصلا في المذهب للنفل ابتداء واستقلالا، لكن الكلام الآن على الحاضر. فإن تيمم أو من تيمم لفريضة يعني صحيحا حاضرا جاز له النوافل بعدها المتصلة بها، صلى الظهر النوافل بعدها، ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت، هذه القيود، إن نوى يعني لابد أنه ينوي الفرض وينوي ما بعده من صلوات وعبادات. الأمر الثاني أن يكون متصل بالصلاة، والأمر الثالث أن لا يخرج الوقت، إذا خرج الوقت خلاص كأن التيمم هذا الذي هو رافع مبيح للفرض له وقت معين، أول الصلاة أول الوقت وآخر الوقت، وينتهي العمل به. نعم. قال وجاز بالتيمم، وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. ما رأيكم في هذه العبارة؟ ها؟ ساقط عندك؟ هي كذا العبارة. ها؟ ها عندكم سقط؟ ما المكتوب عندكم؟ لحظة خليني أشوف. ما شاء الله. وجاز بتيمم قام للشفع. لا. وجاز بتيمم النافلة. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. إلا الفريضة. ومن صلى العشاء بتيمم قام. نصلح العبارة أولا التي هي عندكم، نعيد. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. ومن صلى العشاء بتيمم قام. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع. ومن جاز الآن العبارة، ومن جاز بتيمم وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. ما رأيكم في هذه العبارة في ظل ما فهمت من الدرس التيمم؟ أحسنت. لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد. وجاز بتيمم النافلة للمسافر والمريض كل ما ذكر، أي لأنه يجوز استقلال، لأنه يجوز الاستقلال إلا الفريضة، لأن الفريضة أعلى مرتبة من النافلة، تحتاج إلى تيمم آخر، تحتاج إلى تيمم آخر. ثم نبه قال ومن صلى العشاء بتيمم، يعني صلى والنية أنه يصلي يرفع يبيح فرض الصلاة العشاء، يجوز له القيام للشفع والوتر بعده بعد العشاء من غير تأخر، من غير تأخر، فلا يجوز له أن يفصل الفاصل الطويل في المذهب، لا يجوز أن يفصل الفاصل الطويل في المذهب، لكن يكون الصلاة على إثر صلاة النفل، على إثر صلاة الفريضة. وكل هذا أحبتي لأن التيمم ماذا؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التيمم وضوء المسلم 20، أو التيمم وضوء المسلم إلى أن يجد الماء 10 سنين، إلى أن يجد الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوء، وأطلق عليه الحكم أنه تيممه حتى لو كان 10 سنوات. فالراجح أحبتي أن التيمم رافع للحدث، والمالكية هنا لا يرجحون هذا، فمن نحن في المالكية خلونا مع المالكية. ورجحه ابن خويزمنتاد من المالكية، رجح ماذا؟ أنه رافع للحدث. فقاموا عليه قومة رجل واحد، كيف تخالف المذهب؟ لماذا خالفت المذهب يا ابن خويزمنتاد؟ وكانت من المسائل التي انتقدت عليه، مع أن الراجح فيها عنده، لكن انتقدوه فيها، وانتقدوه فيه 3 مسائل منها هذه. لذلك انتقدوا في 3 مسائل، كلامه في أهل الكلام وقوله بعدم المجاز وقوله بأن التيمم رافع للحدث، وكلها قد أصاب بها رحمة الله عليه. قال: ومن تيمم من جنابة لا بد من نيتها. البدل التيمم بدل عن الحدث الأصغر وبدل عن الحدث الأكبر، بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، وصفته واحدة: ضرب ضربة ومسح وجه ويدين. فكيف نميز بين البدل الأكبر والبدل الأصغر؟ بالنية فقط، بالنية فقط. والنية مهمة جدا أحبتي، انظر كيف تصحح لك عبادة وتفسد لك عبادة. لو كان الإنسان عليه جنابة وتيمم بنية الحدث الأصغر فصلى، ما صحت صلاته، ما صحت صلاته حتى ينوي الحدث الأكبر. فصل في الحيض. هذا الفصل غير موجود أين؟ غير موجود في العشماوية، وفي ابن عاشر أشار إليه إشارة خفيفة كذا، ضبطه هنا على المذهب جيد. تفضل.
قال رحمه الله: فصل في الحيض. والنساء
النساء في الدماء بشكل مجمل على ثلاثة أقسام: إما أن يكون الخارج حيض، وإما أن يكون نفاس، وإما أن يكون استحاضة. فالأحكام مترتبة على ماذا؟ على الحيض وعلى النفاس، من حيث منع الصلاة، من حيث منع الطواف، من حيث كذا، من حيث. أما الاستحاضة فلا تمنع ما يمنعه الحيض والنفاس. ثم تفصيل المسائل في الحيض والنفاس يعني من أعسر أبواب الطهارة باب الحيض. كان الإمام أحمد كم يتعلم؟ كم سنة؟ 9 سنوات. فنحن اليوم في اليوم الأول، بقي 8 سنوات، 9 سنوات إلا يوم، فتصبرون يعني علينا شوي. قال زين، نعم. الآن النساء حيض، الدماء حيض واستحاضة ونفاس. ثم النساء من حيث الحيض ينقسم أو على أنواع وأصناف، ذكر منها ثلاثة. قال: والنساء
مبتدأة ومعتادة وحامل.
المبتدأة هي التي ترى الحيض أول مرة، ابتدأ عند الحيض، يعني كانت غير بالغ فبلغت فرأت الحيض، أول وهلة لها ترى هذا الحيض. والمعتادة هي التي اعتادت وجود الدم، وهل هذه العادة كانت في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر؟ فهي معتادة على الدم ومعتادة عليه في وقت معين. والحامل، ستأتي مسألة الحامل وفيها خلاف هل الحامل أصلا تحيض أو لا تحيض، لكن حتى هذه التي ترى الدم، الذي ترى دم الحيض، قد تكون معتادة لها عادة معينة، وقد تكون أيضا مميزة، حمك الله، وقد تكون مختلطة. فالمعتادة اعتاد عليها الدم في وقت معين يأتيها، والمميزة اختلط عليها دم الحيض ودم الاستحاضة، لكنها تميز دم الحيض بعلاماته، أسود، له رائحة، تميزه بعلاماته. أما المختلطة فهي لا تميز الدم، يعني لا تستطيع أن تميز هل هذا دم حيض أو هذا دم استحاض، فكيف تعمل هذه وكيف تعمل هذه؟ هذا من علم علينا وعليكم مستحب، الحمد لله رب العالمين، فهو واجب على نساء بني آدم. طيب، المهم، قال وأكثر الحيض، تفضل.
وأكثر الحيض للمبتدئة 15 يوما، وللمعتادة عادتها، فإن تماد بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما.
سأذكر لكم بس مسألة عند المالكية تكون عندكم. مالك رحمه الله تعالى عندنا قلنا الدم امرأة معتادة، يعني الضوابط التي تضبط المرأة فيها حيضها إما أنها تكون معتادة أو أنها تعمل بعادة أمثالها أو أنها تكون مميزة. الإمام مالك لا يعمل بالعلامتين هذه، لا يعني عادة أهلها أو إذا اختلط عليها الدم، تعمل بالتمييز، يعني هو العبارة المعتبرة أو العلامة التي يعمل بها الإمام مالك التمييز، يعتبر التمييز لا يعتبر العادة ولا الأغلب في عادة أمثال المرأة. هذه كفائدة تكون عندكم تأتي معنا في الأيام القادمة. قال وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما. الحيض، وهذا عند أكثر أهل العلم، أنه لا يتجاوز 15 يوما. فالحيض له كثرة وله قلة. الكثرة يحدونها بهذا العدد اليومي 15 يوما، والقلة في مذهب الإمام مالك لا يحدها بحد، يعني لا حد لأقل الحيض، لا حد لأقل الحيض. فقد يكون دفقة، قد يكون يوم، يكون يومين، يكون أقل، يعتبر حيض، لكن يصل إلى 15 يوما ولا يزيد. وهذا فيه أثر لكن ما ورد فيه نص تحديد كثرة الحيض بعدد معين، ما ورد فيه نص. وللمعتادة عادتها، يعني للمعتادة التي يأتيها الحيض عادتها التي هي 7 أيام، التي هي 7 أيام. هنا العادة ليس مقصود العادة التي اختلطت عندها المرأة، إذا اختلط الحيض بالاستحاضة فتعمل بالتمييز في المذهب، لكن هنا مرأة ليست عندها اختلاط بين الحيض والاستحاضة، فهي تمشي أو تعمل على عادتها التي هي 7 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام ما لم تتجاوز 15 يوما. قال فإن تمادى بها الدم على عادتها، إن تمادى بها الدم يعني هي معتادة أن تجلس 7 أيام، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام، يسمون استظهار، زادت 3 أيام أي استظهرت، ما لم تجاوز 15 يوما، فإذا جاوزت 15 يوما كان استحاضة، كان استحاضة. طيب، قال وللحامل، يعني أن الحامل في المذهب تحيض، وهو محل خلاف، والصحيح أنها تحيض. قال وللحامل بعد ثلاثة، يعني إذا رأت الدم بعد 3 أشهر من حملها 15 يوما، يعني تجلس 15 يوما، يعني دم الحيض المعتبر للحامل بعد كم؟ 3 أشهر. أما قبل 3 أشهر فهو دم ماذا؟ ها؟ فاسد، دم فاسد، دم استحاضة، ليس له عبرة، ليس له عبرة. العبرة بعد 3 أشهر تخلق الجنين، مرور نفخ الروح وهذه الأمور تبنى. فبعد 3 أشهر إذا نزل منها دم وهي حامل اعتبرته حيضا، ليس له قلة لكن أكثره كم؟ 15 يوما على الأصل. وبعد 6 أشهر تجلس 20 يوم، قال وبعد 6 أشهر 20 يوما، بعد يعني يكون أكثر الحيض 20 يوم بعد 6 أشهر. وهذا من رواية ابن القاسم وليس عليه دليل، وهذا من رواية ابن القاسم وليس عليه دليل. قال فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. إذا انقطع الدم يعني أتى الحيض اليوم وانقطع غدا، ثم أتى بعده قد، يعني مثلا امرأة معتادة أن الحيض عندها 5 أيام مثلا يعني، فأتاها في اليوم الأول وانقطع في الثاني، وأتاها في اليوم الثالث وانقطع الرابع، أتاها في اليوم الخامس وانقطع السادس، وأتاها في اليوم السابع وانقطع الثامن، وأتاها في اليوم التاسع وانقطع العاشر، هي كم حيضة حاضت فعلية؟ ها؟ الوقت الذي نزل فيه 5 أيام وبينهم تقطع. هم يقولون مالكية بالتلفيق، يعني تلفق هذه الأيام، تلفق هذه الأيام، فتجلس الآن هي عندهم جلست 5 أيام، فإن زادت 5 أيام صارت 10 أيام، إن زادت 20 يوم مع 5 حسبوا 10 و5 التي بعدها يحسبونها استحاضة. في مسألة التلفيق ومسألة التلفيق عندنا بين في العلماء مسألتان، مسألة التلفيق ومسألة السحب. مسألة التلفيق وهو أن يلفق الأيام يعني التي فيها الحيض ولا يعتبر الأيام التي فيها عدم الحيض، أما السحب فهو يسحب الأيام كلها فيعتبر الأيام التي ليست فيها حيض أيضا أيام حيض، إلا إذا غلب على الظن الطهر أو وجدت القصة البيضاء، إلا إذا غلب على ظنها أنها طهرت أو وجدت القصة البيضاء. طبعا هذا كله نحن بنفهم المذهب، أما الترجيح وهذه الأمور فبعد ذلك إن شاء الله. طيب نستمر بطن. ولا يحل قرأت هذا؟ ولا يحل للحائض صلاتها؟ قرأته؟
ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة، ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل.
ما تمنع منه الحائض الصلاة باتفاق أهل العلم وبالنص، وكذلك في حال حيضها يمنع أو تمنع من الصوم، لكن يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. وكذلك الطواف ممنوع على الحائض أن تطوف، تعرفون الحديث فافعلي كما يفعل الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولا مس مصحف، لا يجوز لها مس المصحف في حال حيضها، كما مر في الجنابة، ولا بعود ولا بحائل كذا في المذهب. ولا دخول مسجد مثل صاحب الجنابة، عفوا مثل صاحب الجنابة كذلك، ولا دخول مسجد مثل صاحب الجنابة. قال وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، هذه أمر متفق عليه إلا عند بعض الخوارج، إلا عند بعض الخوارج يقولون يجب عليها قضاء الصوم ويجب عليها قضاء الصلاة. وقراءتها للقرآن جائزة، وقراءتها وهي في حال حيضها ونفاسها للقرآن جائزة، وهو من باب التخفيف عليها لطول المدة، من باب التخفيف عليها لطول المدة. قال ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. هنا عندنا حالتان، الحالة الأولى أنه لا يجوز له أن يأتي زوجته حائضا، أي في المكان الذي فيه الدم، وهذا نص القرآن، فلا يجوز لها له أن يأتيها في حال حيضها حتى تطهر من الدم وتغتسل، حتى تطهر من الدم وتغتسل، ثم يجوز له أن يأتيها. الأمر الثاني قال ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل، يعني عندنا الآن الحالة الأولى محل الدم أنه ما يجوز، في المذهب حتى ما بين سرتها وركبتها لا يجوز له أن يباشرها، لا يجوز له أن يباشرها، ويكرهون له مباشرتها ما بين ركبتها ما بين ركبتها وهي حائض. وفيه دليل هناك، الدليل استدلوا به قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، شد عليها إزارها ثم شأنك وأعلاها. طيب كم حصة باقي لنا؟ انتهى الوقت الآن؟ كم الآن؟ 11:30؟ تبون تريحون 5 دقائق؟ باقي النفاس. طيب نفاس قصير، يلا فصل في النفاس.
قال رحمه الله فصل في النفاس. والنفاس كالحيض في منعه وأكثره 60 يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس.
والنفاس هو الدم الذي يخرج، الدم الذي يخرج عقب الولادة بعد الولادة، كالحيض في أحكامه، كالحيض في أحكامه، فيمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ومس المصحف، ولا يجوز للزوج مباشرة المرأة ونحو ذلك. والنفاس له حد في أكثره ولا حد لأقله. قال وأكثره 60 يوما، أي في المذهب، أكثره 60 يوما أي في المذهب. ما هو الدليل؟ قالوا لأنها جرت العادة على ذلك، جرت العادة على ذلك، يعني رأوا عادة البلاد عندهم أن النساء، أغلب النساء يحضن نفاسهن على 60 يوما، فقالوا الحيض 60 أو النفاس 60 يوما. والراجح أن النفاس 40 يوما أكثره، للحديث أن النفساء كانت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. لكن قد يتمادى إلى 60 في النادر، قد يتمادى إلى 60 في النادر قالوا. ولا حد لأقله، النفاس قد يكون يوما قد يكون يومين. وهنا خطأ عند بعض النساء أنها بعد الولادة، خصوصا الآن مع الولادة الحديثة بما سمى العمليات مع عمليات، يكون النفاس أقل أسبوع أسبوعين، فتجلس المرأة 40 يوما لا تصلي، وقد انقطع الدم عندها قبل 20 يوم، فهذا لا يجوز. متى انقطع الدم وغلب على ظنها أنها انقطاع، اغتسلت وصلت وصامت. قال فإذا انقطع الدم قبلها، يعني لا حد لأقله، ولو في يوم الولادة، ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. طيب إذا انقطع ثم عاود ورجع، فإذا عاودها الدم بعد الانقطاع الذي هو انقطاعه الدم، فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. لماذا قالوا كان الثاني حيضا إذا كان أكثر عن 15 يوم؟ قالوا لأن هذا أكثر الطهر، هذا أقل الطهر 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما، فإذا جلست 15 يوم فهي يقين طاهر، فما بعده يكون دم حيض، دم حيض. الآن تتابع نفسها على أنها حائض لا نفساء. أما إذا كان أقل عن هذا فالدم الآن دم، إذا كان مثلا 5 أيام 4 أيام فتجعل الثاني دم نفاس. قال وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس، فتحسب بعد ذلك نفسها نفاس وتحسب الأيام أيام نفاس. والله تعالى أعلى وأعلم. وكما أخبرتكم المقصود فهم المذهب والمدارسة في المذهب، تأخذون استراحة خفيفة بعدين، خفيفة 5 دقائق وبعدين نرجع معاكم ربع ساعة ساكم، يعني كتاب الصلاة وهذا نجعله فيه الشهر القادم، لكن في الفترة هذه أنتم الله يعينكم تراجعوا. لا ما أظن أخذ، رجعنا حق الأسئلة عندهم إشكال، بس أسئلة بس ربع ساعة متى. خلاص اللي يحب يروح يروح، اللي يحب ما يعني شباب مرتاحون شوية، شباب تعبانين ولا تبون نكمل؟ شوف ما شوف راح يشربون شاي. كيف نشاطكم؟ لا كيف الفكرة يعني مناسبة كذي ولا عادي يعني؟ لا لأن الظهر زين. طيب على على كيفكم، اللي بيت قهوة ياخذ راحته بنقرأ الأسئلة وبعدين وبعد ذلك نسترخص، اللي يريد يذهب على راحته. قول: هل مغيب الحشثة في الدبر دون إنزال تبر جنابه؟ نعم. هل مغيب الحشثة يعتبر من الجنابة؟ نعم، يجب الغسل من غياب الحشثة وإن لم ينزل. يقول هذا متعلق بالمسألة الفقه هنا. قال: ومن صلى العشاء قام للشفع، مسألة التيمم والوتر بعدها من غير تأخير، هل مقصود عدم التأخير حتى لا يخرج وقت العشاء أم بعد التسليم؟ لا، ليس المقصود الوقت، المقصود أنهم يرون أن صلاة النفل لابد أن تكون متصلة بالفريضة، يعني تكون تابعة لها، لأن إذا طال الوقت ستكون النافلة مستقلة، هم لا يرون ذلك. إذا طال الوقت سيكون القيام للنفل استقلالا، ولا بد أن يكون القيام للنفل للحاضر الصحيح تبعا، من هذا الجانب يرونه. قل: لماذا يذكر أو يذكر الحاضر والمسافر أي في المتن في مسائل التيمم، إذ أن الحكم يدور حول وجود الماء حقيقة وحكما؟ الأصل أن الحكم التيمم يدور حول وجود الماء وعدم الماء، لكن لما كان المسافر يحتاج للعذر أكثر خفف له أكثر، والحاضر لما كان في حقه العزيمة كانت العزيمة فيه كذا، يعني تصور المسألة كأصل يعني، بس من باب هذا أن المسافر خفف له أكثر في المذهب يعني. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، مشكور. ما هي صفة تخليل أصابع الرجلين بالخنصر؟ بخنصر اليسرى يدخله بين الأصابع، هذه السنة وهذه الصفة، لكن إن خلل بأي صفة أخرى فجائز. لماذا اشترطوا في الموالاة القدرة ولم يشترطوا ذلك في الدلك؟ في الحقيقة القدرة كحقيقة المسألة، القدرة والاستطاعة داخلة في جميع الأوامر، القدرة والاستطاعة داخلة في جميع الأوامر، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فالأصل أن القدرة داخلة في جميع الأوامر. كذلك يعني حتى لو كان في الدلك لا يستطيع وتعذر عليه ذلك فإنه يسقط عنه في المذهب وفي غير المذهب، لكن هم في المذهب أكثر في الموالاة ركزوا على مسألة الذكر أكثر من مسألة القدرة. يقول: هل متن ابن عاشر يكفي عن هذا المتن؟ أقصد المنظومة. إذا كان من حيث المسائل يكفي أو لا يكفي، النظر ليس هنا، النظر ليس من حيث كفاية هذا المتن عن هذا، لكن النظر من عدة جهات. أولا التدرب على الترقي في المذهب، هذا الجانب الأول، تدرب على الترقي. الأمر الثاني التدرج، كل ما كان جامع بين النثر والنظم فهو أفضل من الاقتصار على النظم، النثر أمتن، النثر نعم أمتن من حيث العلمية، فحفظ النثر أقوى ملكة من النظم، لكن النظم أسهل وألصق في الذهن. وهناك مسائل ذكرها كما ذكرت لكم، ذكرها الأخضري ما ذكرت في ابن عاشر، مع أن ابن عاشر أوسع قليلا لكنها ما ذكرت، فهذا يكمل هذا، وهذا يبني على هذا، وهذا يعيد تكرار المسألة حتى ترسخ. فإذا خرجنا من ابن عاشر نكون قد يعني نوعا ما ضبطنا المذهب على العبادات الأربع، ثم المستوى الثاني إن أحيانا الله استطعنا أكملنا. قل لم أفهم في فضائل الطهارة في تخليل شعر الحواجب. تخليل الشعر تخليل الشعر ذكر بعد ذلك في الواجبات، يعني من الواجبات إذا كان الشعر كثيف، بعض الناس شعر حاجبة خفيف يرى من وراء من خلفه البشرة، هذا يجب عندما يغسل وجهه أنه يعني يخلل الماء حتى يصل إلى البشرة. أما إذا كان الشعر كثيف فيكفي المسح عليه لأنه يأخذ حكمه. ما معنى سلس البول؟ سلس البول هو ارتخاء عند الإنسان بحيث أنه لا يستطيع أن يعني يمسك نفسه، بحيث أنه يسيل منه البول وهو لا يدري، ينزل منه البول وهو لا يشعر به، وكذلك يخرج منه الريح ولا يستطيع قبضه، وهذا نوع من أنواع المرض. والسلس على نوعين، إما أن يكون سلس دائم أو سلس مؤقت. سلس الدائم دائما في الإنسان، والسلس المؤقت يأتي في فترات، قد يكون السلس في فترات يأتيه تقطع، لكن يأتيه في فترة وفترة. هل يجب غسل موضع النجاسة والعضو إذا أراد الوضوء لاحقا؟ النجاسة تزال للعبادة، يعني ما يترتب عليه صحة العبادة يجب عليه إزالة النجاسة. الذي يترتب عليه صحة العبادة، إذا النجاسة لا يترتب عليها صحة العبادة فيجب علينا إزالة النجاسة للعبادة. أما مع عاد ذلك فإن الإزالة هنا نظافة، الإزالة هنا نظافة لا يترتب عليها عبادة، لكن إذا أتى وقت العبادة وجب إزالتها. سلس الريح مثل سلس البول. هل يشترط عدم وجود رائحة لكي نتأكد أنه ما زال على طهارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يجد صوتا، يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى ذلك أحبتي أن الإنسان لا يخرج عن الأصل الذي هو فيه إذا كان على طهارة حتى يتيقن أنه أحدث، ليس بالوسواس وحركة البطن وشعور بالحركة يظن نفسه أنه انتقض واحد، يعني حتى يتيقن خروج الريح فينتقض وضوءه. هل يجب غسل موضع الفرج إذا أراد الوضوء؟ موضع الفرج لا يجب غسله إلا عند وجود خارج، هذا ما الاستنجاء دون وجود خارج ليس من السنة. بعضهم ما يكون خرج منه خارج، لا بول ولا غائط، ويقول لك أدخل الحمام أستنجي، هذا ليس بصحيح وتكلف. إنما الاستنجاء والغسل غسل المكان إنما يكون بعد الخارج. أما إذا لم يكن هناك خارج فلا يسن له الغسل ولا يشرع، ولم يشرع وفيه نوع تكلف. وأما الاستنجاء من الريح فهذا أيضا مخالف للسنة وتكلف، وبعض أهل العلم يعده من البدع. ما جعل لكم في الدين من حرج؟ مسألة يذكر الأخ مسألة الحرج في الدين. الدين أحبتي يسر في أصل تشريعاته، يسر، فالصلاة في أصل تشريعها يسر، والصوم في أصل تشريعه يسر ولا فيه مشقة. ففي حال التشريع العام عندنا يسر، وفي حال المشقة يوجد اليسر، في حال المشقة توجد الرخصة، توجد اليسر. ما وجدت الماء انتقلت للتيمم، لا تستطيع استخدام الماء ولا التيمم، صليت بلا تيمم ولا وضوء، سافرت خففت الصلاة. فيجب علينا أحبتي عند ضبط اليسر أن نضبطه بالشرع، ليس اليسر التساهل في الدين. بعضهم يجنح إلى اليسر ويذهب به إلى ماذا؟ التساهل إلى الدين. يقول لك يا أخي صلي في المسجد، يقول لك لا تصلي في المسجد، الحمد لله الدين يسر، افعل كذا، اسمع أغاني، الدين يسر. هذا ليس يسر، أما هذا وقوع في محرم، هذا وقوع في محرم. لماذا ذكر المؤلف وجوب تخليل الأصابع اليدين في الفضائل ولم يشتمل أو لم يذكره في الواجبات؟ هو أولا ما ذكره في الفضائل أحبتي، هو فصل المسألة. المتون الفقهية عندما تسبك يسبكها بحرف العطف، لاحظ ارجع شوي، لاحظ، قال وفضائله التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجهين، في الوجه واليدين، والبداءة بمقدم الرأس، وترتيب السنن، وقلة الماء على العضو، وتقديم اليمنى على اليسرى. عرفنا أن هذا كله يرجع إلى الفضائل. فلما أراد ابتداء حكم جديد قال ويجب تخليله، فليس معناه أنه ذكر التخليل في الفضائل، وإنما هو ابتدأ الجملة بحرف الواو، استأنفها بحكم جديد بقوله ويجب، لكنه ذكر الوجوب هنا ولم يذكره في ماذا؟ في الفرائض. يعني كان مثلا ممكن أنها يقول وغسل اليدين، ومنه في الواجبات، ومنه تخليل الأصابع، هذا تنظيم من باب التنظيم، ولعله ذكره لوحده للإشارة إليه والتنبيه عليه. والله تعالى أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.